بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي، وهو عبد العزيز بن عبد الله: حدثني محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير عن يحيى بن سعيد وهو القطان وشريك وهو ابن أبي نمر، سمع أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قوله: أتى رجلا أعرابيا من البادية، لأنهم يسكنون البادية العرب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، أي فقام قبالة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، وهو يخطب، وهلك العيال، هلك الناس بسبب القحط، قطاع المطر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالسقيا، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الدعاء، ورفع الناس أيديهم معه يدعون اقتداء به، وفي أن لا بأس بذلك ولو كان في حال الخطبة، وهو كذلك، أي كان هذا في حال الخطبة، فإن دعا وأمنوا على دعائه فجيد، وإن لم يسمعوا دعاء فيدعو، كل يدعو. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، أي أن الله استجاب لهذا الدعاء العظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا سيما وهم في حال شدة واضطرار. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. ففي حال الاضطرار استجاب الدعاء. قال الله في الآية الأخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دعوا الله أن ينجيهم بعد أن عاينوا الغرق والهلاك، فنجاهم لشدة الضرورة التي نزلت بهم والملمة، ثم رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك والعياذ بالله. قال: فخرجنا من المسجد، فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل. والألف واللام هي للعهد الذكري أي الأول، إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وذلك في حال خطبته أيضا، فقال: يا رسول الله، بشق المسافر، أي قطع به المسير بسبب عدم وجود ما تأكله الرواحل في طريقها، ترك المسافر السفر، أي انقطع عن السفر، وكما جاء في بعض طرق الحديث: وانقطعت السبل، أي فلم يسافر أحد. هذا أصح ما قيل في معنى بشق، أي انقطع عن سفره، قطع عن السفر بسبب القحط. وهناك من ذكر غير هذا المعنى، فمنهم من قال بشق هنا بمعنى ضعف عن السفر وعجز كضعف الباشق وعجزه عن الصيد لأنه ينفر الصيد ولا يصيد، وبعضهم قال بشق تصحيف، وأن المعنى اللثق، ومعنى لثق الثوب أي إذا أصابه ندأ. وقال بعضهم يحتمل يكون مشق، يعني مشق معنى مشق أي صارت الطريق زلقة. ومنهم من قال مشق الخط والميم والباء متقاربتان مشق لا مشق، وما ذكر قبل أو في أول الأمر أقرب جمعا بين الروايات، معنى مشق المسافر أي انقطع عن سفره، انقطعت السبل ومنع الطريق أي بسبب القحط، وليس هناك من حال بينه وبين السفر إلا القحط، فلذلك ترك السفر فلا يحصل الضرر عليه وعلى الراحلة. وقال رحمه الله تعالى: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب ببندار يواسع العلم، قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري المدني نزير البصرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه أي الرفع البليغ إلا في الاستسقاء، فكان يرفع يديه ويبالغ في رفعهما حتى يرى بياض إبطيه، ولذلك قال في الحديث: وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، أي من شدة الرفع. وجاء بيان صفة هذا الرفع في مسلم أيضا، الرواية ثابتة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أي هكذا، فأشار بظهر كفيه إلى السماء. ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما من ميل الأرض، مد يديه وجعل بطونهما من ميل الأرض وظهرهما إلى جهة السماء. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء، هكذا يجعل بطونهما إلى السماء، وإلى السماء وبعض مائلتين إلى جهة وجهه. وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن، كما قيل في تحويل الرداء، أي كناية عن أو تفاؤلا بتغير الحال إلى أحسن، من حال الشدة والجذب والقحط إلى حال الرخاء ورغد العيش بسبب كثرة الأمطار ونزل الأمطار. أو قال الحافظ: أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول المطر إلى الأرض، أي بأن يجعل كفيه أو ظهري كفيه إلى السماء وبطني كفيه إلى الأرض، إشارة إلى صفة المسؤول أي إلى صفة نزول المطر، إذ أنه ينزل من أعلى إلى أسفل، والتعليل الأول أقرب. هذا الذي عليه أكثر العلماء في صفة رفع اليدين عند دعاء الاستسقاء، أن يبالغ الداعي في الرفع حتى يجعل ظهر كفيه إلى السماء وبطن كفيه إلى الأرض ويرى بياض إبطيه من شدة الرفع. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله أن المراد أنه يرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى أنه يجعل بعض ظهر كفيه إلى السماء، أي من شدة المبالغة هكذا. لكن هذا فيه تكلف، هذا فيه شيء من التكلف، أي أنه يبالغ في الرفع حتى يجعل ظهر كفيه إلى السماء، وأنه في الأصل يجعل بطون كفيه إلى السماء، لكن من شدة المبالغة ترجع يعني الكفان إلى جهة الوراء بحيث يجعل يصير ظهر كفيه إلى السماء. هذا فيه شيء من التكلف، وما ذكره الأكثر هو الأقرب لظاهر سياق الحديث عند مسلم عند أبي داود أنه مد يديه وجعل بطونهما من ميل الأرض، وفي رواية مسلم جعل ظهر كفيه إلى السماء بغير تكلف، كناية عن تغير الحال كما يقال في الرداء، في قلب الرداء يعني. وفيه استحباب رفع اليدين عند الدعاء، وهذا من أسباب استجابة الدعاء وكذلك من آداب الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي بعضها إن الله حي ستير يستحي، هذا لفظ الحديث، إن الله حي ستير يستحي أن يرفع أحدكم يديه إلى السماء فيردهما صفرا خائبتين، أي أن من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين، فارفع يديك عند الدعاء. ومن الآداب استقبال القبلة وأن يكون الإنسان على طهارة، وإذا بالغ الإنسان في غير الاستسقاء لا حرج أحيانا. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج لملاقات الكفار هو من معه من أصحابه في يوم بدر، بات في تلك الليلة يناشد ربه، رفع يديه رفعا بليغا حتى سقط الرداء من على كتفيه، فأخذه أبو بكر فوضعه على كتفيه وقال: كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.